بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه وصحبه. تقدم أن العورة من الأمة ما بين السرة والركبة، وبقي أن نشير هنا إلى فرع فقهي، وهو أن السيد إذا تزوج أمته لا يجوز له أن ينظر إلى عورتها قبل الزواج له ذلك، لأنها بمثابة زوجته، تنزل منزلة الزوجة، يملكها، والملكية تساوي العقد، عقد النكاح في الأحكام قد تزيد عليه. ولكن إذا زوجها لغيره فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى عورتها، وهذا أمر ورد في الحديث، إنما وجب الإشارة إليه هنا لأنه مستثنى من جملة ما تقدم. وآخر فرع وقفنا عليه هنا هو قوله: وهي من رجل مع مثله أو مع محرمه، ومن أمة مع رجل أو امرأة وإن كان بشائبة، ومن حرة مع مس ما بين سرة وركبة. هذا تعريف العورة في هؤلاء الأفراد الذين ذكروا وهم ثلاثة. وهذا الحكم استند إلى حديث ورد في هذا، وهو أصل المسألة، وهو ما سيكون عليه التقرير الآتي إن شاء الله.
الله. وهي من رجل وأمة وإن بشائبة ما بين سرة وركبة. والحديث هو حديث سيدنا جرهد الإسلامي، وكان من أصحاب الصفة. قال: جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة، فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة. وسأتناول إن شاء الله عز وجل هذا الحديث من جوانب ووفق مباحث سأذكرها. المبحث الأول في الصناعة الحديثية، وفيه مطالب: أولها ذكر من أخرج الحديث، والمطلب الثاني ذكر من صححه، والمطلب الثالث ذكر من أعله، والمطلب الرابع وبه أختم الصناعة الحديثية في قول البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. سأتناول هذه المقولة بشيء من الشرح والتبيين. أولا، المطلب الأول ذكر من أخرج الحديث. الحديث كما ترون أجل من أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وذلك برواية جملة من تلاميذه فأخرجوه في موطئاتهم عنه، وهم يحيى بن بكير وأبو مصعب الزهري ومعن بن عيسى القزاز وسليمان بن بردين. هؤلاء أخرجوه أو رواه عن مالك في الموطأ، وروي ذلك عن مالك أيضا لكن خارج الموطأ من رواية عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذان إمامان معروفان، والإمام الشافعي كذلك، ثم عبد الله بن وهب المصري. هؤلاء يروونه عن الإمام مالك خارج الموطأ. هذا ما يتعلق بذكر من أخرجه، وقد أخرجه جملة من الأئمة سوى الإمام مالك، لكن اكتفيت به لأن فيه الغنية. في المطلب الثاني ذكر من صححه. أول من صححه الإمام مالك، ومعروف أن الصحيح من أقوال الأئمة أن كل ما في الموطأ من الأحاديث فهو صحيح، وهذا الذي ارتضاه المحققون من المالكية وغيرهم، هذا ما أدين الله عز وجل به. فأي حديث وجدته في الموطأ معلقا أو منقطعا أو متصلا فهو صحيح، ويكفينا في ذلك أن الإمام مالكا إمام الأئمة النقدة سواء في الفقه أو في الحديث، ولا ينازعه في هذه المنزلة أحد. من الأئمة الذين صححوه ابن حبان رحمه الله في صحيح الموسوم بالتقاسيم والأنواع، وكذلك الحاكم في مستدركه، والبيهقي في كتاب السنن الكبير، والإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار. وها هنا فائدة مهمة قلما يتفطن إليها، وهي أن الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار اشترط في مقدمة الكتاب أن لا يخرج إلا الأحاديث المقبولة التي رواها الأثبات، وهذا شرطه في الكتاب. وعليه فإنك إن وجدت حديثا في كتابه وكان من الأحاديث التي عقد عليها الباب أخرجها أصالة لا متابعة، يعني قد يفرقون بين ما أخرجه المصنف أصالة وما أخرجه باب المتابعة، وهذا في الصحيحين ولا سيما في صحيح مسلم ويكثر منه، فيقولون مسلم أخرج هذا الحديث في المتابعات، فينبغي أن يتفطن لها. إذن فالحديث إذا أخرجه طحاوي في المشكل الآثار وكان قد عقد عليه الباب أي أخرجه أصالة فإنه من المقبول عنده، هذه فائدة ينبغي أن تحفظ وأن تقيد بارك الله فيكم. ولذلك لعزتها ولأنها قد يعني تشرد عن الأذهان نظمتها في بيت، وهو قوله شرط كتاب مشكل الآثار إخراج ما يقبل من أخباري، شرط كتاب مشكل الآثار إخراج ما يقبل من أخباري، أي ما يقبل عند الإمام الطحاوي، هذا واضح من السياق. ثم إني وقفت بعد ذلك على نص للإمام الطحاوي في كتاب آخر وهو شرح معاني الآثار، فحكم لهذا الحديث وما في معناه بالصحة بل بالتواتر. قال رحمه الله في شرح المعاني: وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ عورة، ثم ذكر منها حديث جرح. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله ممن يصحح هذا الحديث، إضافة إلى أن الإمام الترمذي قد حسن هذا الحديث جامعي. هذا ما يتعلق بصحيح الحديث. هناك من الأئمة من أعل الحديث، وممن وقفت عليه في هذا الباب رجلان، هذا في المطلب الثالث. أول من وجدت أنه أعلى الحديث ابن حزم في المحلى، ومعلوم أن ابن حزم له منهج خاص في نقد الأخبار في باب التعليل وفي باب القبول والتصحيح، ولذلك قال بعباراته المعهودة: وأحاديث الفخذ واهية ساقطة. هذا الكلام ينبغي أن نتبين فيه وأن نضعه في موضعه، لأنه لا يمكن أن نقول لأحاديث صح هؤلاء الأئمة إنها أحاديث ساقطة ونأخذ القول على عواهنه، لكنه لم يفسر قولته كثيرا ولم يفسر فيها، لا سيما في حديث جرهد الإسلامي. لكن ابن الطنفسي وهو يحذو حذو ابن حزمين ويقلده في منهجه ومتأثر به رغم أنه كثير ما يخالفه وينتقده، إلى أنه أعلى هذا الحديث كذلك بأمرين. الأمر الأول قال: إن الحديث إسناده مضطرب. وجه اضطراب إسناد الحديث قال: إن هذا الحديث تارة يروى من طريق زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده، ووجد مرويان من طريق زرعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الوسطة بينهما، يعني أنه أسقط جده، فالحديث بهذا السياق مرسل. وقال: إنه يوجد في رواية أخرى زرعة عن آل جرهد، آل جرهد هنا في مقام أبيه الذي يوجد في الرواية الأخرى، عن آل جرهد عن جرهد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القطان رحمه الله من مذهبه أنه يعل الحديث باضطراب الإسناد إذا لم يكن الراوي ثقة، هذا منهجه، إذا كان ثقة فإنه لا يتحدث عن اضطراب الإسناد فيعتبر ذلك يعني من باب تنويع الراوي وأن الراوي قد أخذ الحديث بوجوه مختلفة. لكن ابن القطان لماذا حكم على هذا الحديث بالاضطراب؟ قال: لأن فيه من لا يعرف، فقال بأن زرعة بن عبد الرحمن وأباه عبد الرحمن ممن لا يعرفون، أي أنهم من المجاهيل، أي أنه استجهلهم. لكن بالبحث ظهر أولا أن زرعة ليس بمجهول وإنما هو موثق، ممن وثقه من الأئمة الإمام النسائي رحمه الله، ومعلوم تشدد الرجل في هذا الباب. كذلك ممن وثقه ابن حبان في الثقات على تساوي معروف في ابن حبان، وممن وثقه الإمام الأندلسي ابن خلفون أو ابن خلفون على اختلاف في ضبطه الأونبي، له كتاب الثقات وقد فقد، أسأل الله عز وجل أن يعجل بظهوره قريبا إن شاء الله. فهذا الكتاب من أئمة الكتب المغربية في باب الجرح والتعديل ومعرفة الرجال، وقد استفاد منه الحافظ ابن حزم كثيرا في كتبه في هذا الباب. فوثقه كما قلت ابن خلفون الأونبي، وممن وثقه كذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري. إذن الرجل ليس بمجهول كما زعم ابن القطان، وقد ظهر بأنه ثقة وأنه معروف. أما عبد الرحمن أبوه فلم أقف على من ذكره بتوفيق ولا بجهل، إذن هو إلى حد الساعة حسب ابن القطان هو مجهول، لكن يمكن أن يوثق هذا الرجل بطريق اللزوم، لزوم عينان في الأصل، لكن المحدثين تم كثير في شارك هذه اللزوم. أن هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم على رأسهم الإمام مالك، صحيحهم لهذا الحديث يلزم منه أنه ثقة عنده، صحيحهم لهذا الحديث، ولا سيما من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة كالإمام مالك، وهذا معروف عندكم ولا بأس أن أذكر بهذه القضية. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال، وذلك في شرح علل الترمذي، قال مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، لا يعرف تساوي عندنا حجة. كذلك قال الإمام أحمد، تعرفون مقامه في النقد، قال ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. ونفس هذه المقالة قالها ابن معين أيضا. ونستحضر في هذا الباب تلك الحكاية التي تروى عن الإمام مالك، هو أن ذلك الرجل لما جاء سأله عن أحد الرجال قال إذا كان ثقتان، لو كان ثقتان لوجدته في كتابه. ومعلوم أن الإمام مالك يعني شديد التحري في الرجال، ولا يمكن أن يخرج في الموطأ لا سيما لأهل المدينة. مالك معروف بأنه مختص بأهل المدينة، فإذا أخرج لرجل في الموطأ فهذا يعني أنه يوثقه ويعتبر حديثه، إضافة إلى أولئك الذين ذكرنا أنهم صححوا الحديث. وعليه فعلى مذهب ابن القطان سيصير الحديث لا علة فيه، لأنه ثبت أن هؤلاء ثقات، ثم ثبت حسب مذهب ابن القطان أن حديث أن الثقة لا يمكن أن نحكم لحديثه باضطراب الإسناد، إذا كان ثقة لا يعتبر ذلك اضطرابا، وعليه فالحديث من غير إطالة صحيح ثابت ولا إشكال فيه. وجدت علة أخرى ذكرها بعض المتأخرين، وهي الانقطاع بين زرعة وجده، لأنه وجد في بعض الأخبار إسقاط أبيه، قالوا وجدوا في بعض الأسانيد زرعة عن جده، فقالوا إن زرعة لم يسمع من جده، وهذا مدفوع برواية الأثبات في الموطأ وغيره أن الواسطة بينهما هو أبوه، ولا إشكال في الحديث وهو صحيح. ننتقل إلى المطلب الرابع في قول البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. الإمام البخاري أشار إلى هذا الحديث في صحيح، وذكر بأنه أحوط، وأن حديث أنس وهو ذلك الحديث المشهور الذي خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة خيبر، وأنه كان راكبا على دابته فانحسر، في بعض الروايات فحسر عن فخذه، حتى إني رأيت بياض فخذه كما قال سيدنا أنس. فقال إن هذا الحديث هو أسند. ما معنى أسند؟ أي أصح إسناد، لكن حديث جرهد أحوط. يمكن أن نأخذ من نص البخاري أن البخاري نفسه يحتج بهذا الحديث ويعتبره حجة. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من عبارة التفضيل، ومعلوم أن هذه الصيغة كما نص على ذلك ابن حمدون في حاشيته، قال بأن التفضيل يقتضي أن المفضول يشارك الفاضل في الصفة، قال هذا على الأكثر، لكن قد لا يكون ذلك كذلك بأن لا يشاركه في الصفة، كقولك العسل أحلى من الخل، فهذا لا يقتضي بأنه يشاركه في ذلك. لكن الذي رجح القول الأول في هذا السياق هو قول البخاري حديث جرهد أحوط، ففازع البخاري واختياره للأحوط دليل عن أنه يعتبر ذلك الحديث على الأقل ثابتا عنده، إذ لا يمكن أن يركن إلى الأحوط إذا لم يكن مبنيا على نص شرعي ثابت. إذن يستفاد من هذا أن البخاري يقبل هذا الحديث، وإن كان يرى بأن حديث أنس أصح. هذا ما يتعلق بالصناعة الحديثية وخلاصتها، ونعتذر عن الإطالة، أن الحديث ثابت ولا إشكال. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني في الصناعة الأصولية، وفيه مطالب: المطلب الأول في إفادة الأمر بقوله خمر، المطلب الثاني في قوله عليك، وفيه فرعان معاني على، وفرع الثاني المجاز الواقع في الكلمة، المطلب الثالث في الاستفهام بقوله أما علمت، وفيه فرعان حقيقة الاستفهام وضعان، ثم خروج الاستفهام عن حقيقته إلى معاني أخرى، والمطلب الرابع في معنى ال هنا هي للعهد أم للصغار، يأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى. أولا المطلب الأول في المبحث الثاني في إفادة الأمر، مضى معنا مرارا وتكرارا أن صيغة الأمر صيغة فعل تدل على الوجوب في الأصل ما لم يعني تحتف بها قرائن تصرفها عن ذلك الوجوب، وهذا تقرر وذكر مرتين فلا حاجة لإعادته. إذن الأمر هنا في هذه الصيغة يدل على الوجوب، وهذا هو الأصل. المطلب الثاني في قوله عليك، وهنا أمران، الأمر الأول في معاني على، قال صاحب جمع الجوامع في كتابه مع المحلي: الأصح أنها قد تكون أي بقلة اسما بمعنى فوق، بأن تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح. من على السطح فهي هنا على أي على هنا اسم بدلالة دخول حرف الجر عليها. لكن قال وتكون بكثرة حرفا كما في هذا المقام، تكون حرفا للاستعلاء حسا نحو كل من عليها فان أو معنى. ثم ذكر معاني أخرى سوى الاستعلاء منها المصاحبة والمجاوزة والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة. هذا ما ذكره إذن، وهنا ظاهر أنها تدل على الاستعلاء حسا. هذا ما يتعلق بمعنى على. هنا في الكلمة وقع نوع من المجاز، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمر عليك، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم خمر فخذك، خمر عليك أي خمر الفخذ أو خمر العورة، ولم يقصد أن يخمر عليه بدنه كله، فإذا اللفظ خرج عن حقيقته إلى المجاز إذ لم يقصد ظاهره وحقيقته. والذي قيد هذا الأمر هو السياق الذي ورد فيه الحديث، ثم العفو الشرعي أن الرجل الذي ينبغي أن يغطيه هو حد العورة المعروف. المطلب الثالث في الاستفهام في قوله صلى الله عليه وسلم أما علمت. يعترضنا هنا مسألتان، وهي الأولى حقيقة الاستفهام وضعا لأي شيء وضع الاستفهام. الذي ذكره علماء البلاغة أن الاستفهام حقيقته طلب حصول التصور أو طلب حصول التصديق. مثال الأول أزيت في الإناء أم عسل، فأنت تطلب التصور. ومثال الثاني أي تصديق أقائم زيد أو أقام زيد، فأنت الآن تطلب تصديق هذه المسألة هل قام أم لم يقوم. لكن هنا وجدنا أن الاستفهام خرج عن هذين الأمرين، فهو خرج عن غرضه الأصلي وحقيقته إلى معنى آخر. ويذكر أهل البيان أنه يخرج إلى معان أخرى وهي كثيرة تجاوزت 30، وهنا أنقل نصا مهما لابن الصائغ في كتابه روض الأفهام في أقسام الاستفهام، قال وقد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته لتلك المعاني، يعني ضمنته تلك المعاني مع البقاء على حقيقة الاستفهام. من تلك المعاني التي يخرج إليها الاستفهام التقرير والإنكار والتعجب والعتاب والتذكير والافتخار والتعظيم إلى غير ذلك من المعاني. لكن الذي يظهرها هنا أنه خرج مخرج الإنكار، لأنه ظاهر من العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الصحابي يعني جهله بهذا الحكم الذي ينبغي أن يكون متقررا معلوما ولا يجهله أحد، وفيه إشارة إلى تقصيره في طلب هذا الحكم. ويمكن كذلك أن يكون قصد به هنا التقرير، ما علمت أن الفخذ عورة، معناه الفخذ عورة ينبغي أن يعلم هذا ويتقرر. لكن في الحقيقة وقع لي نوع من صعوبة تفرقة بينهما، وذكروا أن بينهما خيط رفيع عنه الذي يكون عمدة في التفريق بين التقرير والإنكار. ولا شيخنا حفظ الله يبين لنا هذا الأمر إذ قد أعجزني فكه. هذا المبحث أو المطلب الثالث. المطلب الرابع، ولازلنا في المعاني الأصولية، المطلب الرابع في معنى أن، وقد تقدم معنا مرات أن الراجحة فيها عند الأصوليين أنها تفيد العهد الذهني إذن ولا تفيد الاستغراق على المذهب المرجوح. وقبل أن نختم المباحث الأصولية أنبه على قضية لغوية وضعية في قوله عورة. هل العورة هل ما المعنى الأصلي لها أولا؟ وهل تعرف العرب أن من معاني العورة السوءة؟ هل هذا المعنى كان عند العرب قبل الإسلام؟ في الحقيقة رجوعك إلى المعاجم لا ينفعك في هذا الباب، لأنهم يخلطون بين المعاني التي كانت قبل الإسلام والمعاني التي استحدثها أو استحدثت في الإسلام، فلا يمكنك أن يعني تخرج بما يفصل لك هذا الأمر إلا نادرا. ولذلك وجدت نصا نفيسا في بابه لأبي هلال العسكري، لكن في غير مظنته في كتاب الأوائل، ذكر بأن هذا الإطلاق أي إطلاق العورة على السواء قال هذا لا تعرفه له. لم تكن العرب تعرفه، إنما استحدث في الإسلام. قال هذا نصه ومن الأسماء المستحدثة تسمية الفرج عورة، وأصل العورة مكن المعنى اللغوي الوضعي، وأصل العورة الانكشاف والإمكان، يقال أعور الفارس إذا بدا موضع منه للطعن والضرب، وأعور البيت إذا أمكن السراق. وفي القرآن إن بيوتنا عورة أي معورة ممكنة لمن رآها، وعورة الثغر المكان الذي إذا انكشف وظهر للعدو خيف من جهته. ومن هذا قول أولهم وما أنا بالساعي ليحرز نفسه ولكنني عن عورة الحي ذائل. إذن هذا ما يتعلق بهذه الفائدة وهي مهمة جدا. بقي أمر فاتني لكن سدركوا إن شاء الله, وهو في حذف نكتة في نكتة وهو نكتة حذف المفعول, إن المفعول هنا مقدر خمر عليك ماذا. ورد في بعض الروايات تفسير ذلك قد ظهر فيها المفعول أي خمر عليك إزارك. ويذكر أهل البلاغة أن حذف المفعول له نكت, من ذلك تعظيم شأنه, من ذلك التأدب, من ذلك التعميم كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام يدعو الجميع, ومن ذلك دفع التوهم, ومن ذلك استهجان ذكره كما جاء في حديث عائشة في اتصالها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منه ولا رأى مني أي العورة. ويحذف كذلك للاختصار, والظاهر هنا أنه حذف للعلم به ولدلالة السياق عليه فلا حاجة من ذكره, وأن ذلك يفوت تلك ذلك المعنى البلاغي ويؤدي إلى نوع من الإضمار الذي يستهجنه البلغاء. إذن ننتقل إلى ما يتعلق بالصناعة الفقهية وهو المبحث الثالث, وفيه مطالب أولها الأمر في الحديث ها هنا هو للوجوب أو لغيره, وكذلك في معنى ال ها هنا, والمطلب الثالث في ستر الركبة وهو متعلق بهذا الباب, المطلب الرابع في وجه ترجيح حديث جرهد على حديث أنس من جهة الفقه. المطلب الأول الأمر في الحديث هنا هل هو للوجوب؟ الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر ها هنا للوجوب, ولم يذهبوا إلى الاستحباب بخلاف الظاهرية وبعض السلف كعطاء ومحمد بن جرير الطبري وابن حزم كما ذكره مدرج في الظاهرية, فهؤلاء ذهبوا إلى أنه للاستحباب. أما الجمهور بما فيه من المذاهب الأربعة وجمهور السلف يذهبون إلى أن الأمر ها هنا للوجوب, لكنهم فرقوا بين العورة المغلظة والعورة المخففة, فإنهم يدخلون الفخذة في العورة التي فيها التخفيف, أما المغلظة كما هو معلوم هي السؤتان. وبهذه الطريقة أعملوا جميع أحاديث الباب, أعملوا حديث أنس وحديث عائشة السابق للتكروج, وأعملوا حديث جرهدين وما في معناه, فقالوا بأن العورة مقسمة لقسمين مخففتين ومغلظة, لكنهم يقرون وإن قالوا بالوجوب إلى أن الفرضية في باب السؤال ليست كالفرضية فيما عداها, فقالوا إن ذلك من باب مكارم الأخلاق, وأن الرجل إذا كان مع خاصته وأهله فإنه لا بأس أن يكشف عن فخذه. احتجوا بظاهر حديث عائشة أن النبي, الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وهو كاشف فخذه وأساقه شكرا الراوي, فلم يغير شيئا من هيئته, فدخل عليه سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان, فلما دخل سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن ضجاعه واسترى ما كان مكشوفا من بدنه, فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي من رجل يستحي من الملائكة. مالك والجمهور أخذوا من هذا أن الرجل يمكن له أن يكشف عن فخذه أو عن شيء من فخذه إذا كان ما بين خاصته وفي مجلس خاص كما يقول. وعليه فإنهم قالوا في التفرقة بين الخفة والمغلظة, قالوا بأن من صلى مكشوف الفخذ فإنه لا يعيد أبدا, وهذا منقول نصا عن الإمام مالك, لا يعيد أبدا من انكشف شيء من فخذه بل ولو تعمد ذلك. وقال ابن أبي زيد والفخذ عورة وليس كالعورة نفسه, هذا مهم جدا. إذن هو يفرق بين المغلظة والمخففة, وها هنا قضية قد سبق الإشارة إليها في صحيح المختصر, وهي عند قولهم صوت المرأة عورة. نذكر جميعا أنه من مفسر النصوص من قال بأن المقصود أنها أن صوت المرأة عورة, أي أنه كالعورة, أن في قضية تشبيها كالعورة في حرمة التلذذ, ويمكن أن يكون هذا من هذا المقام, أي أن الفخذ أن تشفه كالعورة, أنه كالعورة أي أنه يشبه المغلظة لكنه ليس مطابقا لها في الحكم تماما. المطلب الثاني في معنى ال هنا, قالوا إنها هنا للعهد الذهني, ويدفع كونها للاستغراق أنها تدخل لنا فخذ الرجل والمرأة والصبيان, وفخذ الرجل بالنسبة إلى امرأته والعكس, إذن فرارا من هذا الاستغراق التام، فإن يمكن أن نقول بالاستغراق لكن سنقيده بنصوص أخرى، لكن العد الذهني يعطينا الخروج من هذا الإشكال مباشرة. ويدفع كذلك كونه للعهد الذكري، لأن بعضهم قد يتعلق بأن الفخذة قد ذكرت هنا، فخذي منكشفة، يقول هنا شبه فخذ هذا الصحابي، لكن هذا يدفع بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الفخذ عورة، دله على مبدأ عام من كل مشترك، وليس لأنه رأى في فخذه خصوصية توجب سترها دون غيرها. هكذا إذن العهد الذكري لا يمكن أن يقال في هذا المقام، وبه يدفع كذلك قول من قال إن هذه واقعة حال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب الثالث في ستر الركبة، وليس مقصودا لذاته، وإنما قالوا إن الركبة ينبغي سترها. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، لأن رجلا إذا ستر فخذه مثلا ولم يتعدى المحل، فإنه إذا قام بحركة نحو سجود وركوع وغير ذلك فإنه لا يأمن على نفسه ألا ينكشف الفخذ، فقالوا تستر الركبة لا لذاتها وإنما من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب. هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث. المطلب الرابع والأخير في وجه ترجيح حديث جرهدين على حديث أنس، وهنا نص للإمام القرطبي المالكي قال فيه إن حديث أنس وغيره ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على الأصل، ما لا يتطرق لحديث جرهد لأنه يتضمن حكما كليا وإظهار شرع عام. إذن هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وبه تتم المباحث التي أردت إرادتها في هذا التقرير. فانتظروا إن شاء
الله. أحسن الله خير.
إذن هذا تقرير الوافي بالغرض فيما يتصل بحكم الفخذ وفيما ذكر كفاية، والفرع الذي يلي هذا هو قوله ومن حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. كذلك هذا بيان للموضع الذي يسمى عورة، المقصود بالعورة هنا العورة المخففة، وعليه فإنه يجب أن تستصحب المفاهيم في سائر هذه المواضيع التي يكون فيها هذا البيان الفقهي.
الشيخ خليل رحمه الله، وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة ما بين صرة وركبة. والحديث الذي أتحدث عنه إن شاء الله هو حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث رواه الخمسة، والخمسة المراد بهم أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي كما لا يخفى عليكم، ثم أضافوا إلى هؤلاء الأربعة الإمام أحمد. فأخرجه الأربعة بمعنى أنه أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وإلا النسائي، وأضيف إليهم الإمام أحمد. هذا الحديث كذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه ابن حبان أيضا، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وناهيك بصحة هذا الحديث أنه أخرجه ابن خزيمة الإمام المعروف، كما أن الذهبي وافق الإمام الحاكم رحمه الله على صحيح هذا الحديث. هذا الحديث قد يولج إليه وينتقد من جهة قتادة أنه أرسله، ومراسيل قتادة عند النقاد مظلمة، لكن قتادة نفسه رحمه الله رواه موصولا من طريقين كما ذكر أهل الحديث. وكذلك قد يولج إلى نقد هذا الحديث من جهة حماد بن سلمة تلميذ قتادة، وقالوا وهو ثقة لكنه ضعيف الرواية عن قتادة. ويجاب عن هذا أن حماد بن سلمة رحمه الله رواه من طرق أخرى عن غير شيخه قتادة، وبالتالي فمجموع هذه الطرق وشواهد هذا الحديث واعتبارات هذا الحديث تصححه إن شاء الله تعالى. هذا في باقتضاب سديد فيما يخص صحيح الحديث. ننتقل إلى مباحث الأصولية الخاصة بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. اللام هنا ما الذي تفيده؟ قد تبين معنا مرارا أن اللام ها هنا تفيد التجدد والاستمرار، تفيد التجدد والاستمرار. ومنه قول الشاعر: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. ثم الفعل المضارع يقبل، هل يدل على ماذا يدل الفعل؟ نعم، قد مر معنا الفعل المضارع. متى تعم النكرة المنفية؟ هنا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، هنا صلاة حائض نكرة في سياق النفي وهي تعم. وقد نص العلماء، وهذه نكتة، قد نص العلماء على أن النكرة في سياق النفي تعم، ولم يقولوا النكرة المنفية تعم. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من انتقد هذا الأمر، بمعنى هذه الصيغة، هذا التعريف، النكرة، هذه الترجمة، النكرة في سياق النفي تعم. وقالوا أن الذي يعم هو النكرة المنفية، وقد ذكر هذا الآمدي رحمه الله في أبكار الأفكار، وقال الذي يعم هو النكرة المنفية لا النكرة في سياق النفي. وقد أجيب عن ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من عموم قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله على بشر من شيء. فالاستثناء ها هنا، كيف هناك أمر كما مر معنا مرارا، هو أن كيف أن نختبر العموم؟ نختبره بالاستثناء. إذا دخل الاستثناء على العموم، فآنئذ يعلم أن ذلك اللفظ أو تلك الجملة تفيد العموم. الأمر الثالث: متى تعم؟ ما وجه كون النكرة في سياق النفي تعم؟ لا شك أن هذه اللام تفيد ماذا؟ لا تفيد الاختصاص، بمعنى إذا دخلت على أمرين فإنها لا تفيد الاختصاص. لا رجل في الدار، لا مال عندي، أي مال، أي نوع من المال، هل هو الدرهم، هل هو الدينار، لا تفيد الاختصاص. ثم إن النكرة كذلك، النكرة لا تفيد أيضا اختصاص معين، رجل، أي رجل هذا؟ فقالوا أنه هذه النكرة التي لا تفيد التعيين واللام التي لا تفيد الاختصاص، إذا اقترنتا أفادتا العموم. ثم بعد ذلك: هل عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟ لا يقبل الله صلاة حائض، هل هذا يستلزم الأحوال؟ هل هذا العموم يستلزم عموم الأحوال، عموم الأمكنة، كيفما كانت هذه الحائض، صغيرة أو كبيرة، أينما كانت في المغرب أو كانت خارج المغرب، مثلا كانت في القرن السادس أو كانت في القرن الرابع عشر؟ إذن هل هذا يفيد العموم؟ نعم، والعموم ها هنا ليس العموم المعروف، أين العموم ها هنا ليس هو العموم الأول، وإنما هو الإطلاق. وأنقلها هنا نصا في ذلك. قال ابن السبكي رحمه الله عند ذكره لهذه المسألة: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. قال الشربيني ومعقبا: عقد الاستلزام بين عموم الأشخاص وعموم الأحوال يقتضي أن عموم الأحوال إنما هو بسبب عموم الأشخاص، فيقتضي أن اللازم عموم أحوال جميع الأشخاص، إذ هو الذي ينشأ عن عموم الأشخاص لا عموم ذلك مع عموم أحوال كل شخص، إذ لا دليل عليه ولا مستلزم له، بل اللازم بالنسبة لكل شخص على حدته حال من أحواله، وهو حصة شائعة، وهذا هو المطلق. وهذا هو المطلق. ثم قال: ما الذي تفيده الباء الداخلة على المستثنى؟ هنا عند قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذه الباء ما الذي تفيده؟ ذكر ساق السبكي عند ذكره معاني الحروف وعند ذكر معنى الباء خاصة ساق 14 معنى لها، وذكر أن الإلصاق هو الأصل فيها، أن الإلصاق أن الباء وضعت للإلصاق أصالة، وضعت للإلصاق أصالة، وعليه فإنها هنا والله أعلم أنها للإلصاق أيضا، أنها للإلصاق. المبحث السؤال قبل الأخير: هل للحديث مفهوم؟ هل للحديث مفهوم؟ لا شك أن المفاهيم معلومة عندكم وهي 10، ذكرها ابن غازي في البيت المشهور عندما قال: صف والشرط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين، وحصر ناغية. فذكر من جملة ما ذكر من المفاهيم مفهوم الاستثناء. هل لهذا الحديث مفهوم؟ في الحقيقة لكي نثبت المفهوم للحديث لا بد أن لا تكون أن لا يكون هناك مانع من الموانع التي لا تقضي بثبوت المفهوم. والموانع كما تعلمون ذكر شيخنا في المفتاح، ذكر صاحب المفتاح على ما أظن 5، وأوصل الشيخ إلى 8، ومنها ألا يخرج، أولها ألا يخرج مخرج الغالبي. فهل ذكره لصلاة الحائض ها هنا خرج مخرج الغالب؟ الصواب والله أعلم أنه خرج مخرج الغالبي، بدليل أنهم يوجبون على الصغيرة، وهنا الحائض التي بلغت المحيض كما سيأتي معنا، التي بلغت المحيض، وبالتالي فإنهم يوجبون على الصغيرة أن تصلي بخمار، انطلاقا من أن هذا إنما أن ذكر الحائض إنما خرج الغالب. ثم أخيرا: هل نفي القبول يستلزم نفي الصحة؟ هذا سبق أن ذكره أستاذ محمد أساري بشيء من الاقتضاء، لكن رأيت أن أوسع فيه الكلام شيئا ما، بقولي أن الحديث ها هنا مقصود به شراط ستر العورة في صحة الصلاة، شراط الخمار أي ستر العورة في صحة الصلاة. فهل هذا القبول، هل القبول يستلزم الصحة؟ هل القبول يستلزم الصحة أم لا يستلزمها؟ لكي نعلم هل هو يستلزم الصحة أو لا يستلزمها، لا بد أولا أن نعرف ما معنى القبول. ما معنى القبول؟ وقد عرفوا القبول بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. تقول نعم قبل فلان عذر فلان، قبل فلان عذر فلان، أي رتب على عذره الغرض المطلوب. ما هو الغرض المطلوب من الاعتذار؟ هو محو الذنب والخطيئة والجناية. فهذا هو. إذا أتينا إلى الصلاة قالوا هنا الغرض من الصلاة ما هو؟ الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقة الأمر، وقوعها مجزئة بمطابقة. إذا فسرنا القبول بهذا المعنى فعلمنا أن الغرض تحصل، واستلزم تحصل الغرض القبول، وهذا القبول استلزم الصحة، وعليه، فإذا ثبت القبول تثبت الصحة، وإذا انتفى تنتفي. وعلى تفسير للمتأخرين قالوا بأن القبول كون العبادة بحيث يترتب عنها الثواب والدرجات. وعلى هذا التفسير فإن القبول أخص من الصحة، ومعلوم عندكم أن القبول معناه مغاير للصحة، فإذا تغاير المعنيان وكان أحدهما أخص من الآخر فلا يستلزم نفي الأخص نفي الأعم، وبالتالي فإن القبول ها هنا، فإن كل قبول على هذا، فإن كل قبول هو صحة، فإن كل مقبول صحة وليس كل صحة مقبولا. وعلى هذا يخرج هذا الحديث. فإن قلنا أن القبول يستلزم الصحة، نفينا صحة الصلاة ها هنا بعدم لبس الخيمة. أما إذا قلنا بأنه لا يستلزم وأن القبول أخص، نفينا فقط ماذا؟ نفينا الثواب والدرجات. بقي أمر تيته ها هنا هو مهم أيضا، اللام، لام النفي، هل تدخل على النكرة لكي تفيد العموم؟ هل لابد أن تدخل عن سقنا، لكن هل تدخل على النكرة؟ لأننا عندما نمثل نقول لا صلاة، لا رجل في الدار، لا صلاة، لا زكاة مثلا، فهل يجب أن تدخل على النكرة بذاتها أم لا؟ قد تدخل على عاملها. قال هنا قال الزركشي رحمه الله في البحر، وقد نقله كذلك عنه شيخنا في كتابه الرسائل المفيدة، قال: سواء دخل حرف النفي على فعل نحو ما رأيت رجلا مثل لا يقبل الله، أو على اسم نحو لا رجل في الدار، وسواء باشرها، أي باشر النكرة، باشرها النفي نحو ما أحد قائما، أو عاملها نحو ما قام أحد. واستدل على ذلك، استدل على هذا عدم المباشرة، قوله سبحانه وتعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم. بقيت مسألة أخرى نسيتها، وهي مسألة ذكرها السي محمد، لكن كذلك سعيت أن أفصل فيها شيئا ما لأهميتها، وهي قولهم: النكرة في سياق النفي هل عمومها بالدلالة الوضعية أم عمومها باللزوم، بمعنى الدلالة الوضعية المطابقة؟ النكرة في سياق النفي هل عمومها بالمطابقة أم عمومها باللزوم؟ إذا قلنا أن عمومها بالمطابقة، بمعنى أنه إذا قلنا لا صلاة، لا يقبل الله صلاة حائل مثلا إلا بخمار، هذه الصلاة كل صلاة، أي أن هذا النفي ينصرف إلى كل صلاة، إلى أفراد الصلاة. لا رجل في الدار، أي أننا ننفي كل فرد، أي أن هذا قول لا رجل في الدار مثلا، هذا رجل ينسحب على كل أفراد الرجال، كل رجل رجل، مثلا زيد، نفترض أن في الدار خمسة هم الذين يوجدون في هذه الدنيا، عندما تقول لا رجل في الدار فإنما أنت توجه هذا النفي إلى كل رجل رجل في تلك الدار، زيد، عمر، خالد، محمد، عثمان، كلهم ينصرف إليهم هذا النفي، وبالتالي فإنها تنصرف إلى الأفراد، إلى كل فرد. يلزم من هذا ماذا؟ أنه ينفى الكل، مجموع الأفراد، هؤلاء الأفراد ينفون. ما الذي يلزم من نفي الأفراد في الدار؟ يلزم منه نفي الماهية الكلية، وهي الرجولية، وهذا قول الجمهور، أنه وضعت لنفي الكلي النفي الأفرادي، ثم يستلزم من ذلك نفي الكلي الذي يستلزم نفي الكلية أي الماهية الكلية. هذا مذهب الجمهور. مذهب الأحناف عكس هذا المذهب، أي أنهم عندما يقولون لا رجل في الدار، فإنما الذي ينفى أصالة وبالوضع هو ماذا؟ هو الكلي، الماهية الكلية، الماهية الكلية التي تستلزم ماذا؟ نفي الكلي الذي يستلزم نفي جميع الأفراد فردا فردا فردا. وبالتالي فالخلاف هنا في ماذا؟ الخلاف في الوضع فقط، ما الذي وضعت له النفي فقط. أما اللزوم فهو كائن ومتحقق طردا وعكسا. يقولها هنا القرافي رحمه الله في هذا: اختلف الناس في النكرة في سياق النفي، هل عمت بذاتها أو لنفي مشترك فيها الماهية. فرأيت الحنفية يقولون إنما حصل العموم عندنا لأن حرف النفي اقتضى نفي الماهية الكلية، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم لنفي الكل، لأن اللفظ الموضوع في اللغة للسالبة الكلية. وظاهر كلام غيرهم من الأصوليين يقتضي أن اللفظ وضع للقضاء بالسلب على كل فرد من أفراد الكلية، وأن سلب الكل حصل بطريق اللزوم لنفي الكلية كما قال الحنفية، فإنه يلزم من نفي كل فرد بحيث لا يبقى فرد نفي الأمر الكلي، ويلزم من نفي الكل صدق النفي في الكلية، فكل واحد منهما لازم للآخر. أن الأمرين هو المقصود بالوضع حتى يكون الآخر لازما له. هذا موضع التردد بين الحنفية وغيرهم. إذن هذا فيما يخص مسائل الأصولية. أما ما يترتب عن هذه المسائل وما يستنبط من هذا الحديث فقها، فأجمله اقتضابا في أن هذه صلاة حائض، الحائض ها هنا هل هي على حقيقتها الحائض بمعنى أنه لا يقبل الله صلاة من تلبست بالحيض؟ لا، بدليل الإجماع أنه لا يجوز لحائض صلاة، فصرف هذا اللفظ عن حقيقته إلى المجاز بمعنى ماذا؟ إن الذي بلغت المحيض، بمعنى الذي، ويدل عليه حديث ابن خزيمة رحمه الله، فقد قال لا يعني ساق لفظ الحديث بقوله لا يقبل الله صلاة من قد حاضت، فدل على أنه ليس على حقيقته أو ليس على ظاهره. نعم، هنا يقال الحائض أي التي، نعم، من وجوه ذلك اللغة، أي أن الحائضة هي التي بلغت ماذا؟ بلغت المحيض، كما تقول محرم ومنجد، أي بلغ الإحرام وبلغ الحرام وبلغ نجدا. هنا قوله حائض، والمراد به ماذا؟ المراد به البلوغ، لا يقبل الله صلاة من بلغت إلا بخمار، فهنا ماذا؟ ذكر السبب وأراد المسبب. ثم لماذا هو نص على الحيض؟ هل هذا المعنى، هل هذا المعنى الذي يعني يوجد في المرأة خاص بالبلوغ، هل هو سبب من أسباب البلوغ فقط؟ لا، ليس هو السبب الوحيد، لكنه ذكر هنا لأنه العلامة المميزة والعلامة الغالبة التي يظهر بها البلوغ، كما أن الاحتلام عند الذكر يظهر كذلك به. ممن قال بمفهوم هذا الحديث الرياني رحمه الله، قال بمفهوم هذا الحديث. وبالتالي ما الذي يعني ذهب إليه؟ ذهب إلى أنه يجوز للصغيرة أن تصلي بماذا؟ بغير خمار. ليش؟ لمفهوم الحديث.
كذلك
ممن استدل على أن هذا الحديث يعني يشمل الأمة والحرة أهل الظاهر ابن حزم رحمه الله، وقال بأن هذا صلاة حائض نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل حائض ولا يستثنى من ذلك لا الأمة ولا غيرها. لا، لكن هناك مبحث أصولي هنا يستحسن ذكره، وهو أن الخطاب المتجه إلى الجنس، خطاب متجه إلى الجنس حائض، هل هو مقصود به الأحرار أم مقصود به الأحرار والعبيد؟ إذا خرجنا العبيد فبمقتضى هذا الأصلي نخرج الأمة، أما إذا قلنا أنه متوجه إلى الأحرار والعبيد على السواء فإنها داخلة هاهنا. إذن هذا فيما يخص فوائد هذا الحديث.
أنبه هنا إلى أمر تتم به الفائدة، وهو أن سوق الوجوه والاحتمالات غير كاف في بيان حدود الحروف والكلمات، بل لا بد من بيان حد هذا اللفظ الذي أجري فيه هذا البحث. بيان ذلك مثلا أن نقول بأن هذا الحرف قد وضع لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، ثم بعد ذلك نصرف النظر إلى المقصود به في النص. هذا فيه ترك طرف مهم في علم الأصول، وهو تحقيق أصله. هذا هو الأصل الذي يطلب في هذا الباب، تحقيق أصله، ومعنى أن يحقق أصله هو أن يبين علاقته بتلك المعاني. هذا أمر ضروري. هل هو مشترك؟ هل هو مجاز في بعض هذه المعاني حقيقة في بعضها؟ هل هو متواطئ؟ هل هو مشكك؟ لا بد أن يبين هذا الوجه حتى يتم التأصيل، لأن الذي يقصد في باب التأصيل عند دراسة الكلمة هو هذا، أن يبين حال هذا اللفظ من ناحية التأصيل، لأن منتهى قولنا في بحث في هذه المواضيع هو أن نقرر حقيقة هذا اللفظ بهذه الترجمة التي توضع عليه. فمثلا مرت بنا جملة من الحروف، حقيقة فيما مضى لا نريد أن نقيد الحركة العملية في هذا الباب ليمضي الناظرون ومن يقررون في هذا الموضع ما يقررون، ولكن الآن لابد أن ندرج هذا الشرط في هذا العمل. فمثلا ورد فيما سلف من القول في التقريرات السابقة لفظة ما دام مثلا الباء، أو وردت لفظة إذا، أو لفظة مين، وهذا ما هو اللفظ الذي مر اليوم؟ على مثلا على نظرا لأنه يطلب دائما حده من ناحية الاستعمال، فإن الاستعمال قضى فيه بالتعدد، والقضاء بالتعدد يحيلنا على احتمالات متعددة. عندما ينظر لأن اللغوي لا يمكن له أن يشتغل بالتأصيل، اللغوي قصار أمره أن يبين وجوه الاستعمال فقط، لكن الأصولي لا يقنع بهذا. أصولي ليس هذا هو عمله، هذا هو العمل للأصول، أن يبين أن تساق وجوه الاستعمال دون الانتقال إلى عمل الأصولي، وهو بيان الحقيقة هذا اللفظ ما هو الأصل فيه وما ليس أصل. مثلا هذا يستعمل بعدة استعمالات، لكن ما هو الحقيقة فيه؟ ما الحقيقة فيه؟ هل الحقيقة فيه الاستعلاء الحسي، أو الحقيقة فيه الاستعلاء الحسي والمجازي؟ هل هو حقيقة في الاستعلاء الحسي والمجازي والمجاورة وما شابه ذلك من جميع المعاني التي يأتي إليها؟ قد يقول قال وما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هو أن أحصر أن أحصل على الأصل. المطلب ديالي هو أن أحصل على الأصل، أنا أبحث عن الأصول ولا أبحث عن اللغة. اللغة ما هي إلا وسيلة من وسائل، من الوسائل التي توسل بها إلى درك غرضي وهو التأصيل. فلو فرضنا مثلا أن ما انتهى إليه النظر في علاء أنه مشترك، أنه مشترك، هذا هو الأصل الذي أريد، لأنني أبني عليه منهج النظر في مواضع ورودي. إذا ما انتهى بي النظر إلى أنه مشترك فهذا يعطيني منهج النظر في هذا الحرف حيث ما ورد، وذلك أنه إذا عرفت أنه مشترك حينئذ أحكم عليه في مورده بالإجمال، وفي هذه الحالة أطلب طريقة النظر في موارد الإجمال. وإذا ما درست وذهب الأمر إلى أنه حقيقة في الاستعلاء الحسي فقط، في الاستعلاء الحسي فقط، فمقتضى ذلك أنني الآن حصلت على الأصل الذي هو الحقيقة. وإذا حصلت على الحقيقة حينئذ فهذا أخذ منه المنهج الذي أتبعه في الاستنباط من مورده. إذن فالدراسة الأصولية ليست هي الاطلاع على المعاني وبيان وجودها وإيراد مواقعها والاستشهاد عليها، هذا ليس إلا تمهيد لعمل هو القصد في هذا العلم، وهو أن تنتهي لاستخراج الأصل. ولو فرضنا مثلا أنه متواطي، ولو فرضنا أنه مشكك، فهذا كله يعلمني طريقة النظر في الاستنباط والاستخراج والحمل على المنهج الذي يقتضيه مقام ذلك. هذا أمر يجب أن يتنبه له. وأنبه هنا إلى أمر آخر، هو أن حينما ندرس نصا يجب أن يكون لدينا الأمر متسلسلا. تسلسل لا بأس، أن يكون هذا مرتبا بترتيب حسب ما يقتضيه الطبع وحسب ما يقتضيه الوضع. أن النص عندما يكون مكتوبا معناه أنه يجب أن يدرس مما يجب أن يبدأ من حيث ما يجب أن يبدأ منه. فإذا كان عندنا حرف فلا بد أن نعطيه حقا من النظر، وإذا كان توجد عندنا مثلا كلمة معينة وكان فيها البحث فلا بد أن ننظر في من وسع فيها النظر. فمثلا النكرة في سياق النفي، كان الناس جميعا يمضون فيها على قول واحد، النكرة في سياق النفي. معلوم أن القرافي أثار في هذا الموضع بالذات أثار إشكالا ونازع الأصوليين في صحة هذه القاعدة، وذهب في ذلك كما هو معروف إلى التشكيك، وشغلت هذه المسألة أهل عصره بأنه كتب فيهم فيها إليه، وكتب للأصبهاني شارح المحصول، وكتب لغيره، ودرسها دراسة خاصة. فإذا ما أردنا أن نتحدث عن هذه اللفظة بوجه شامل ولا نريد أن نمضي فيها على الاختصار، وأردنا أن نمد نظرنا وراء المعهود والمتداول، فمثل هذه المباحث التي تعتبر بديعة ومبتكرة في موضعها يجب استهلاكها. هذا بعض ما بدالي. ثالثا، أنه يجب أن نتكلم بلغة غير اللغة المتداولة التي هي اللغة الثقافية، فلا يقال مثلا مر معنا، ولكن نقول قد مر فيما سلف، لأن مر معنا وأننا مرنا نحن وهو ونحن نمر معنا. هذه اللغة يجب أن تتخلصوا منها، هذه اللغة الآن المتداولة في الإعلام، واللغة المتداولة الآن في الكتابات المعاصرة وما شبه ذلك، يجب أن يتخلص منها بالتدريج. بالتدريج، كلما أردت أن تتكلم بجملة فابحث عن مرادفاتها في اللغة العربية الفصيحة ما أمكن ذلك، وبهذا يكون العقل حينئذ قد أعطيته مادة جديدة من المادة اللغوية وكذلك مادة التفكير، لأن هذه اللغة التي تسمى اللغة السوقية التي هي اللغة المتداولة بين الناس لا يمكن أن تؤدي المعاني التي تحملها الفنون والعلوم، فلا بد من تغيير اللغة لكي تساوي المرأة. هذا بعض مما يجب أن يزاد في هذا العمل، ويجب أن يطفطن له فيما سيأتي من البحوث. ثم إن الترتيب والتحرير كما سبق أن ذكرنا فيما سلف هي جمال الكلام. حقيقة الإنسان على حسب وضعه النفسي وعلى حسب الوقت، ولكن الأقل يجب أن يكون هذا الأمر مطلوبا، فإن لم يكن محصلا فيجب أن يكون مطلوبا للتحصيل. أن المعرفة لا يمكن أن تأتي بهذه الحالة، أن تأتي مرة واحدة، ولكن إذا كان الشيء مطلوبا فلا بد أن يكون مدركا. إذن فلا بد أن يختار كل واحد من المناهج ما يوافقه. التقرير بشرط في هذا الموضوع، لكن لا بد أن يكون وافيا بالترتيب المطلوب وبالتحرير. معنى التحرير هو أن تأتي بالمسألة من غير أن تترك غبشا يلفها على قدر المستطاع. حقيقة أنا أقول بأن بعض المواضيع فوق الطاقة، بعض المواضيع تكون أكبر من طاقة المتكلم، هذا واضح، وقد تكون أحيانا أكبر من طاقة اللغة نفسها، فنحتاج إلى أن نستعمل أدوات أخرى من أجل بيانها لطبيعة الإنسان. بعض المواضيع تكون أقسى وأعلى وأدق مما يفي به اللسان، هذا معروف. ولذلك ليس هذا عيبا في المتكلم، وليس هذا عيبا فيما سقه، وإنما الموضوع بطبعه فيه بعض الخطوط الدقيقة التي لا تستطيع الكلمة أن تافي ببيانها. وعليه فإن كل ما يعرض في هذا الموضع من بعض ما قد يقع في الصدور، يوقع في الصدور الاضطراب، ويوقع فيه نوع من التركيز، يجب التخلص منه بالتدريج بالتدريج. القنص إيه؟ قنص الفوائد وطلب المعارف الدقيقة لا يكفي، بل لا بد من حسن النظم في سلك من الكلام يقع في النفس على وجه. أنا لا أقول لك بأن هذا سوف تفي به دائما، مستحيل تفي به، تستطيع أن تفي به، لكن هل يمكن للنفس والواقع أن يساعدك دائما على هذا الأمر؟ هذا مستحيل، وذلك للتقلبات التي تعرض للإنسان، ولأن الإنسان معرض للغيار، فتارة يكون على وجه وتارة يكون على وجه آخر، مما يفضي إلى الوقوع أحيانا بين الرفع والخفض بحسب ما يعرض. وعلى كل فإن أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو أن نحفر في بؤار المعرفة استخراج مكنونتها، وأقصى ما يمكن أن نبحث عنه آلات التي تمكننا من الحفر في هذه البؤار من أجل استخراج مكنونتها. هذا ما نستطيع أن نقول، هذا هو مكان الحفر، وهذا هو المكان الذي فيه ما نطلبه من مكنونات العلم، وهذه هي الآلة التي نحتاجها في هذا، هذا هو الذي يمكن البحث. وإذا ما صار ظهر المنهج ووقع السير على الدرب، ووقعت بعد الانتكاسات في الطريق، أو وقع بعد ما قد يكون عطرات، فهذا لا يؤثر في الموضوع، بل دابد من الوصول. والعقل كيفما كان نوعه ومهما دقت قوته في الكسب، لا بد أنه يحتاج أحيانا إلى بعض المعالم التي الذي يمضي على وفقها، لما تحتاج من يرشده إلى مواطن الأخذ. وكذلك أيضا في حالة الأذى لا بد له من شيء يقوده، وإذا ممكنش أن يجي واحد مثلا يقول والله سأفي بهذا الكلام على في أي ظرف، في أي حال، في أي جو، في أي حال. لا، مستحيل، هذا لا يمكن، لأن عقل وحده لا يأخذ ولا يعمل إلا بشروطه. على كل حال فهذا ما أريد أن أنبه عليه. وإذا ما زيدت هذه المسألة فيما سيأتي من القول، وهذا ليس مطلوبا أن يسرع به، لكن يجب أن يضع في الاهتمام من أجل دركه فيما يستقبل من التقريرات التي سيأتي الكلام. وإذا تقرر هذا وهو بين، فلا بد أن نشير إلى أن المسألة تمضي على أعلى ما يمكن أن تسير إليه، وما كنا نتوقع أنها ستكون على هذا الوجه، وقد كشفت أمور في هذا الباب سوف يكون لها ما بعدها من رفع مستوى الدرس، وكذلك أيضا من البحث عن زيادات أخرى قد تمكن من التمكن في هذه المادة. ولكن كما ذكرنا لا بد من تضافر الجهود، ولا بد من هذا الذي ذكرناه وهو زيادة خطوات جديدة من غير توقف عند حد، تنتهي الأمر إلى مشاركة أرباب هذا الفن في تفكيرهم وأسلوبهم ولغتهم. هذا هو المقصود. ونرجع إلى الفروع الفقهية. قال المصنف:
ما بين الرؤبة راجع الثلاثة، وهو بيان لها بالنسبة للرؤية، وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة المغلظة والمخففة، فإذا خيف من أنة فتنة واجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة ذلك لكونها عورة، وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها. والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة، وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة. وعطف على امرأة قوله: وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل امتداد، وأما أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين.
فروعنا متداخلة، جملة من الفروع وقع سردها، والذي يقف فيه الذهن هنا سائلا هو ما موجب هذه التفرقة وما هو مستندها، على ماذا عول في هذه التفرقة التي عليها الفقهاء بين العورة المغلظة والعورة المخففة، من أين أتوا بهذه التفرقة مع أن ما ورد من النصوص الشرعية لم يرد فيها نص يقضي بهذا الحكم. هذه الأحوال التي أعطيت الحرة مأخوذة من الأمة. الأمة لما كانت تظهر للعيان وفي الأسواق ولكل الناس ولم يطلب منها أن تستر إلا ما بين السرة والركبة، أخذ من هذا الحال أن هذه هي العورة المغلظة، وأن هذه هي العورة التي يحرم على الإنسان أن يكشفها، ويربط الحكم بهذا الذي عليه الأمر في الأمة. والأصل في الأحكام الشرعية العموم، والأصل فيها اشتراك الأحرار والعبيد بلا فرق، فلا يمكن أن تكون هذا الذي يظهر من الأمة عورة ثم يأمر الشرع بعد ذلك أن تكشف للناس. وأنت إذا كنت تجادل في هذا الباب فلا بد أن تبحث عن المناط، إذا كنت ممن يبحث في مثل هذه المواضع فلا بد أن تبحث عن المناط للاختصاص، وتقول بأن هذه العورة الآن التي منحت للحرة، التي للحرة لا يمكن أن تساوي هذه التي للأمة، لأن الشرع هنا علق الحكم بالرقي أو العبودية. هل هذا الوصف مناسب ليكون علة لهذا التخفيف، أم أن موجب هذا هو أن هذا الذي قضى به الشرع هنا هو أن هذه ليست عورة مغلظة، أن تعليق الحكم بموضع خاص لا يمكن أن يكون إلا لعلة، والعلة التي استنبتت من هذا الموضع والذي يظهر أن العلماء تفطنوا لها وحكموا بها ومضوا عليها أن هذا الذي يظهر من الأمة ليس من العورة التي يحرم إظهارها والتي يتعلق بها ما تقدم ذكره من بطلان الصلاة إلى آخره، من الرؤية في الأمة والرجل مع الرجل والرجل مع المحرم إلى آخر ما دون. وذلك أن تقرير الحكم في الشريعة يجب أن لا نغفل فيه عن مواقع أخذ ثمراته. المعروف أن أي حكم يقرره الشرع في موضوع ما لا بد أن تؤخذ منه جميع جهات ثمراته، ليس جهة واحدة، لأن ما الذي يأخذه الشخص مثلا إذا ما الذي يأخذه من اقتصر على جهات الفقه من كشف الأمة لصدرها ولأن الشرع لم يجعل عورتها إلا من السرة للركبة، ما الذي يأخذه منه؟ إن هذه هي العورة، هذا ما يقوده، هذا ما يمكن أن يستفيده منه. لكن يجب أن لا تقتصر على هذا الأمر، بل يجب أن تمد نظرك إلى هذا الاختصاص وموجب هذا الاختصاص وفائدة هذا الاختصاص. فإذا مددت نظرك إليه فلا بد أن تبحث له عن علة. هل هذه الأمة حق لها أن تكشف عن جسدها لأنها ليست مما يشتى؟ هل حق لها أن تكشف عن هذا المكان لأنها أمة؟ هل الرق وصف مناسب لهذا الأمر؟ أم أن المناسب هو أن هذا الذي يبدو منها ليس بالعورة المغلظة التي حرم الشرع النظر؟ ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه من حال هذه الأمة؟ وأنت خبير بأن أرباب المعاني إذا أتاهم الحكم يأخذون منه الحكم، ويأخذون منه العلة، ويأخذون منه المقصد والحكمة. لا يكفي أن تأخذ الحكم وتقول بأن الأمة لها الحق في الكشف هكذا دون أن تلتفت إلى هذه الجهات الأخرى التي قد تأخذ منها الحكم. إذن فالأمة إذا نظر إلى حالها وأنها تنكشف بهذه الحالة التي نقلت، فموجب ذلك أن هذا ليس بعورة، أو موجب ذلك لأنها أمة، أو موجب ذلك لأنها ليست تشتهى. وإذا ما عرضنا هذه الاحتمالات بالصبر والتقسيم وجدنا أن هذه العلل الذي يكون منه مناسبا هو أن هذا الذي يبدو منها ليس بعورة. هذا الأمر. أمر آخر، أن الأصل في الأحكام هو الاشتراك. الأصل في الأحكام الاشتراك، وأن التكليف لا يتعلق بالرق، وأن ما استثني بسبب الرق يعتبر خارجا عن القياس. الأصل في الأحكام هو الاشتراك في العبيد والأحرار بلا فرق، فلا فرق بين الحرة والأمة والحر والعبد في الأحكام، هذا هو الأصل في الشريعة. والاستثناء من الأحكام لا يكون إلا بدليل مخصوص. وبذلك في الحقائق إذا تتبعناها في مواضع الأحكام فإننا لا يمكن أن نجد بأن الشرع فرق بين الذكر والأنثى فيما يشبه هذا الذي نحن عليه. فإن الحرة قد تقرر فيها هذا الذي تسمعونه من جعل عورتها المغلظة من الصورة إلى الركبة بناء على هذا الذي تقرر في حق الإنثى، لأن جمع بينهما أنها أنثى وأنها مكلفة وأنها مخاطبة بأحكام الشرع وأنها تشتهى إلى غير ذلك مما يجمع بينها وبين الحرة. وما يمكن أن يدفع هذا هو أن الشرع لم يعتبر هذا عورة. هذا وجه تقرير هذه المسألة، ويعول عليها في تقرير كون عورة المرأة هذا هو موردها ومحلها أخذ من هذا الذي تقرر. وإذا ما تجاوز الشخص هذا كله وأراد أن يبحث ما وراء هذا الذي قرره الشرع هنا من أحكام، فبالضرورة أن الأحكام التي تريد فيها قسمان، قسم يعتبر غاية وقسم يعتبر وسيلة. فبعض الأحكام هي الغاية وبعض الأحكام هي الوسيلة، وأغلب الأوامر التي ترد في هذه المحكمات وسائل لاجتناب المحرمات. وهذه طبيعة هذا الأمر الذي يرد في باب الأعراض والعورات وما شابه. الأوامر التي ترد في هذا في الغالب تكون وسائل لاجتناب المحرم، هو الأصل. ولذلك الفقهاء يستصحبون معهم هذا في تقرير الأحكام. وانظروا مثلا، فعندما يقولون والرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ما لم تخشى في النسب، إذن إذا كان هذا قد تخلفت فيه وسيلة للحرام فإنه لا بأس به، وإن كان قد تقرر فيه أنه سيفضي إلى المحرم يجرون عليه حكم الوسيلة الممنوعة ويلحقونه بغيره. وهذا أيضا في الأمة، فالأمة نعم تكشف هذا الذي ذكر، لكن بشرط لا تكون مخشية الفتنة. فمتى خشيت فتنتها ولحقت ليلحق هذا بالممنوع. وإذا ما نظرت في هذا كله وجدت أن الغرض في هذه الأحكام مساعدة المسلمين والمؤمنين على اجتناب الوقوع في الزنا. وهذا من اعتبره وأخذه معه في مثل هذه المواضع وجعله من مقاصد الشريعة فإنه يتصرف على وفقه حينئذ ويعمله فيما سيأتي من الجزئيات والأحوال التي تعرض في هذا الموضوع. وهذا من باب الجمع بين النظر إلى النص والنظر إلى العلة والنظر إلى المقصد، وهذا من باب الجمع بين جميع الجهات التي يجب أن ينظر فيها. وبذلك فإن هذا الذي وقع فيه الأنتخيف ربما قد يتغير فيه هذا الحكم إذا ما تقرر أنه يلحق بما سواه من محرم، وهذا يجب أن يستحضر في هذا الموضوع حتى لا يظن ظان بأن العوارض التي ترد في هذا المقام لا تؤثر في الأحكام. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع، وهذا ما يجب أن نقرره. ما هذا الذي قرره الفقهاء هنا في حق الرجل؟ فأنتم تعلمون نحن نتحدث الآن عن الحرة، وقد بينا ما أخذ حكمها وما يتعلق بالمحرم فيها إلى آخر المثل. أما هذا الذي تقرر في الرجل مع الرجل فهذا كان أمرا في الزمان الأول، إن الناس ما كانوا يلبسون إلا الإزار والرداء، هذا هو الأصل. والرداء الأصل فيه أن صاحبه صدره في الغالب يكون مكشوف، وربما ألقاه فقط على ظهره وعلى كتفيه، هذا هو الأصل وهذا هو اللباس المعهود، ولم يكن للناس في ذلك الزمان غير هذا. وما زال الناس يصلون بهذا الحال، وربما ربط أحدهم ما عليه بشوكتين فصلى بهذا التوب على ما هو عليه من حال، والنبي رأى هذا وقرره وعمل به المسلمون الأوائل، وانتصر هذا فيما بعد في الصحابة من بعدهم، وكان هذا الأمر قد ثبتت عليه الشريعة. وعلى هذا قرروا أن العورة هو ما يستره الإزار، أنه هو الذي يستر في ذلك، وأما ما سواه مما يحيط به الرداء فهذا يكون مكشوفا، وهذا معروف والأمر فيه ثابت ومتقرر وعليه. فلا بد أن نرد الأشياء إلى أصولها، ولا بد من البحث عن المآخذ، ولا بد من توسيع النظر في مقام الأحكام حتى نبقى نأخذ الفروع وحدها دون أن نستفيد في الفوائد الأخرى التي لا ينفك عنها أي موضوع من مواضيع الأحكام. وهذا هو المقصود من دراسة الفقه. الفقه المقصود به هو إنشاء عقل خاص له منهجه الذي يتبعه في قراءة النصوص، في الاستنباط، في النظر في الجزئيات، وفي النظر في المحدثات، وفي النوازل وما شابه ذلك. فليس العقل الفقهي وحفظه الفروع وحكايتها، ولكنه نوع من المسالك والمناهج والأدوات يأخذها معه ويبني به. وهذا هو الغرض من إقحام هذه الأمور في الدرس الفقهي، والغرض من ذلك هو أن لا يبقى التلاقي الجامد دون حركة الذهن مستمدا من مادة ومن القواعد ما به حركته. هذا ما يتحقق ذكره هنا، ونكتفي بهذا القدر. وقد كفيتمونا مهنة هذا اليوم، ولو زدتم في شيء من هذا الحديث في التخريج لكان أحسن، فإن هذا علم الحديث علم جميل جدا ومحبوب، ويجب أن يقرب للطلبة ليحبوه، لأن أصلا علم جميل وفي قواعد وفي ضوابط وفي علم حسن جدا. أنا قد أعرف دابا أن علم الحديث فقهاء قلما يشتغلون به، لأنهم يقالوا أن البخاري ومسلم وإذا احتجنا لشيء قلبوا إحنا ضعفا ولا المسروحين ولا، ولكن في الحقيقة أن تقريب هذا للنفس جميل جدا، ولو توسع فيه فليس فيه ما يضر إن شاء الله. يرد الرواة ويسمع بعض العلماء المتقدمين وبعض العلماء المباركين أن يسمعوا وتحكى عنهم بعض الأمور التي ينتفعوا بها الناس، وليس فقط الفقه وحده هو المقصود. وكثرة الفقه والفقه تقصي القلب كثرته، وتلك في الدين من أقوى المصيبات. ولا تكشي كيقول كانوا في سنقيط إذا قرأوا شيئا من الفقه يذكرون الله، يذكروا الله، قالوا لأن القلب أن الفقه يسبب قسوة القلب، حال الحرام جدا. نختفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر.